بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فيقول الحافظ والإمام البخاري غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين بجامع السعيد في كتاب الاستسقاء: باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة.
نعم.
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة من الترس، ولما توسمت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل
ستة ولا سبتة؟
ستة
جنة ست ست سبتة مشان بك حسن عندك فيش اقرأ ما فيش اقرأ على نسخة ما فيش.
ثم دخل رجل من ذلك الباب بالجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يكشفها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وطول الأودية ومنابة الشجر. قال: فأطلع فخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألني أنس بن مالك: أهو رجل أو بك؟ فقال: ما أدري.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، يعني بيان الدعاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وهذا فرق بين الدعاء في صلاة الاستسقاء التي يواعد الناس الإمام لخارج البلد ويصلي بهم ركعتين ثم يخطبهم خطبة ثم يستقبل القبلة ويدعو، بخلاف الاستسقاء يوم الجمعة لا بأس أن يدعو وهو مستقبل الناس مستدبر القبلة، يعني أنه إلى غير اتجاه القبلة. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه في رجل دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل من باب دار القضاء ودار القضاء هي دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت لقضاء دينه فسميت دار القضاء، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عليه ديون، فبيعت تلك الدار لقضاء ديون عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسميت دار القضاء، نسبة إلى قضاء الديون التي كانت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودخل ذلك الرجل إلى والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب من ذلك الباب، وقال: هلكت العيال وانقطعت السبل، أدعو الله أن يغيثنا. ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا هو الشاهد للباب، لأنه مستقبل الناس مستدبر القبلة، يعني أنه ليس في اتجاه القبلة، وهذا هو الشاهد للباب، جواز أن الإمام يدعو ولا يكون مستقبلا للقبلة بخلاف الدعاء في صلاة الاستسقاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، قال: حدثنا
إسماعيل بن جعفر عن شريك،
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر،
نعم،
أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث الإمام البخاري يكرره ويستنبط منه الفقه، والحديث مكرر الآن ويضع منه الفقه الذي يستنبطه، كهذه الجزية التي استنبطها، وهذا من فنه رحمه الله تعالى، وهذا تدريب لطالب العلم يستنبط المسائل الفقهية من الحديث، لا يأتي يأتي بالمسألة ثم يذهب ويستدل لها، طالب العلم لا يفعل ذلك، ثم يأتي إلى الحديث ويعصرها حتى تصب في قالبه، بل طالب العلم يضع الحديث ثم يستنبط منه، وهذا تدريب لطالب العلم يستنبط الأحكام الفقهية من الأحاديث، وسيكرره رحمه الله تعالى. فهو استنبط من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ذلك الرجل وهو يخطب فرفع يديه ودعا كان مستدبر القبلة مستقبل الناس، فبوب عليه أن الاستسقاء يكون يوم الجمعة وهو مستدبر القبلة غير متجه إلى القبلة، دليل على أن الدعاء ينبغي للإنسان أن يتجه إلى القبلة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم بدر كان متجه إلى القبلة ويدعو، حتى سقط صلى الله عليه وسلم رداءه من على كتفيه ورفعها أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لا ينجزك الله سبحانه وتعالى ما وعده. وكذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم يوم الاستسقاء فكان مستدبر القبلة مستقبل الناس وكان يخطب، فعندما وصل إلى الدعاء استقبل القبلة وقلب رداءه ورفع يديه يدعو، دليل على أن الدعاء يكون في الاستقبال استقبال القبلة إلا في هذا الموضع، وهو الدعاء في خطبة الجمعة، يعني الاستسقاء في خطبة الجمعة. نعم. نعم.
باب الاستسقاء على المنبر.
نعم. وهذا يعني تبويب استنباطات فقهية من الحديث. باب الاستسقاء على المنبر. يأتي بالحديث حديث أنس نفسه. دخول الرجل وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الاستسقاء. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس.
نعم.
رضي الله عنه.
هناك أتى به من طريق شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس، وهنا أتى بطريق عن قتادة، فهو إذا كرر الحديث
يكرر يأتي به عن طريق مشايخه، لا يأتي به بطريق واحد، إلا أحاديث قليلة ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله بحث المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا ننطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوى علينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
قال بابه
الاستسقاء على المنبر.
باب الاستسقاء على المنبر أنه يجوز الاستسقاء يوم الجمعة لأن المنبر للخطبة، خطبة الجمعة، فيجوز الاستسقاء على المنبر. جواز الاستسقاء يوم الجمعة. وأتى بالحديث حديث أنس ودخول الرجل وطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، فجواز الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد بن مسرهد البصري، وهناك الحديث الذي قبله أتى به من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع. نعم. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر عن قتادة ابن دعامة السدوس البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
باب من اختفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والثراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الفور.
قال
باب من اكتفى بصلاة الجمعة
من اكتفى بصلاة الجمعة عن الاستسقاء، يعني أن الإمام لو قال أو أمر بالخروج أو أمر بالاستسقاء يوم الجمعة يعني يقصد الاستسقاء في الخطبة وليس الخروج. يصلي يوم الجمعة صلاة استسقاء ثم يعود ويصلي الجمعة، يخطب لصلاة العيد ثم يخطب لصلاة الاستسقاء ثم يخطب لصلاة الجمعة، وإنما يكتفي بصلاة الجمعة. وقد حصل سنة من السنوات أن أمر ولي الأمر حفظه الله بالاستسقاء يوم الجمعة، فخرجوا من ليس له دراية وصلى، وإنما قصد الإمام وهو يعني الاستسقاء في الخطبة، ثم أتى بعد ذلك بيان توضيحي إنما قصد الإمام يعني الاستسقاء في الخطبة ليس الخروج، وما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وهذه من الأمور الفقهية التي الإمام البخاري رحمه الله تعالى استنبطها من ذلك الحديث، وهو دخول الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقال ادعوا الله أن يسقنا، استنباط على أنه يستكفى بالدعاء يوم الجمعة من الخروج إلى المصلى، إلى مصلى العيد الذي يصلى فيه العيد والاستسقاء والكسوف والجنائز وما إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
عبد الله بن مسلم
بن قانب القانب
عن مالك
مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اختلفت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنذر من جمعة إلى جمعة، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل بكره الفقر.
أورد رحمه الله تعالى باب الدعاء، وهو جواز الاستصحاء، يعني الدعاء لينجلي ذلك المطر. ما أجمل هذا الفقه وهذا الاستنباط وهذه المسائل التي يسوقها الإمام البخاري تدريبا لطالب العلم. وينبغي لطلاب العلم أن يكثروا من قراءة صحيح البخاري، فهو يجمع بين الفقه والدليل. فجواز الاستصحاء وهو دعاء لإزالة المطر، وهذا عند تسبب الضرر وتضرر الناس من كثرة المطر، لأنه في حديث أنس أنه كان ذلك سبتاً، يعني أسبوع كامل من الجمعة إلى الجمعة، مطروا من الجمعة إلى الجمعة. الجمعة الأولى أدعو الله أن يغيثنا، فنزل المطر ولا زال الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. والأسبوع الثاني الجمعة التي بعده دخل الرجل نفسه أو غيره والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنا. وهذا فيه جواز الاستصحاء. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون على الآكام والضراب والأودية، يعني بعيد عن المدينة. قال: فما خرجنا إلا في الشمس. وهذا فيه الجواز، ويدل على ذلك حديث أنس، جواز الدعاء إذا تضرر الناس من المطر، يدعون الله سبحانه وتعالى أن تكون بجانب لا يرفعها، وإنما تكون بجانبهم على الأودية وعلى الجبال وعلى الأماكن التي لا يتضرر منها الناس، وإنما يستفيد منها وتستفيد من الحيوانات، وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
إسماعيل
بن أبي أويس عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة،
عن
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. باقي الحديث ولا باقي انتهى موضوع نقل إيش؟
باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في استسقاء الجمعة.
يكفي حديث أنس؟ اقرأ خلص خلص حديث أنس، من أفضل الأحاديث ومن أفضل ما يتفقه به طالب العلم على الحديث. نعم.
باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة.
نعم.
حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استكبر القبلة. باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء.
قال: باب ما قيل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، يعني مشروعية تحويل الرداء تكون في صلاة الاستسقاء في غير يوم الجمعة، وأما يوم الجمعة فالاستسقاء هو الدعاء، فلا يلزم منه عند استسقائه يوم الجمعة تحويل رداءه ولا استقبال القبلة. دليل على أن استقبال القبلة وتحويل الرداء إنما يكون في الاستسقاء خارج الجمعة وغير يوم الجمعة. وأورد فيه رحمه الله تعالى حديث أنس من طريق شيخه
الحسن بن
بشر قال حدثنا
معافى بن عمران
قال معافى بن عمران قال حدثنا
الأوزاعي
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
عن إسحاق بن عبد الله
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه. نعم.
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لن يردهم.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادع الله. فدعا الله فمطرنا إلى الجمعة إلى الجمعة. باب إذا استشفعوا للإمام ليستسقي لهم لم يردوا.
ما أجمل هذا الباب، باب الاستشفاع. هذا لا يرتكز عليه أهل التصوف وأهل القبور وأهل الدروشة، بل هو أمر مشروع من الحي. فكانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفعون به بدعائه لا بذاته، وما كانوا يقولون بحق محمد ولا بحق فلان الرجل الصالح، وإنما قال له: أدعو الله أن يغيثنا. وهذا هو الاستشفاع، بدعاء الأحياء، فقه وعقيدة ورد على كل من زعم بدعاء القبور والاستغاثة بها. بل إذا كان من الأحياء لا بأس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأتونه يدعو لهم ويبرك على أبنائهم، وهذه خصيصة. لكن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما كانوا يأتونهم، مع أنهم أفضل الناس، بل كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو، لا يدعى وهو في قبره، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، ليس له عمل. فرجل ليس له عمل كيف يدعى من دون الله؟ وكيف يستشفع به عند الله وهو عمله مقطوع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم من العبيد، فهو عبد لله ورسوله، فهو عبد لله، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهو عبد. فإذا مات العبد انقطع عمله، إلا من ثلاث: فلا زال يصل الرسول صلى الله عليه وسلم كل من استفاد من تلك الدعوة وكل من سار على ذلك المنهج فيصله ذلك، وأما العمل فانقطع، والوحي من السماء انقطع. فكانوا يأتون إليه يقولون له: ادعوا لنا. فانظر لذلك الباب، باب الاستشفاع، استشفاع بالدعاء ليس بالذوات، وليس لأحد حق على الله ما لم يكن الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، كما جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ حق واجب، من الذي أوجبه عليه؟ أوجبه على نفسه تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى. كذلك قوله سبحانه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. من الذي حرم الظلم على الله سبحانه وتعالى؟ ما حرمه أحد، حرمه على نفسه، فله أن يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، لكن ليس لأحد من المخلوقات حق على الله واجب، بل ما أوجب الله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم. وأما الحديث الذي ورد بحق السائلين وبحق ممشايا، أولا هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف، لكن وإن صح فحق السائلين الإجابة. من الذي أوجب الإجابة؟ الله، وقال ربكم ادعوني، هو الذي أوجبها على نفسه، فيقول: بحق ما أوجبته على نفسه، يعني استجب دعائي، فأنا أدعو بحق السالم على الإجابة، وإلا فأصله ضعيف، لكن إن صح فهذا تخريجه، وبحق أوجبه الله على نفسه لم يجبه أحد عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا يعني من فن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، طالب إذا لم يتفقه على مثل هذه الأمور يعرف الدليل، يعرف الفقه بدليله، بل ينبغي على طالب العلم أن يكثر من كتب السنة، الإمام البخاري ومسلم والسنن الأربع يكثر منها قراءة، هي الفقه وهي الأحكام التعبدية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، يجد فيها الأحكام العملية والأحكام العقائدية القلبية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. باقي شيء في الحديث، حديث أنس انتهى، الله أعلم. نعم. انظر هذا الفقه استنبطه من هذا الحديث رحمه، سهل ما يحتاج، سهل من الحديث نفسه، ينبغي لطالب العلم أن يتعلم وتدرب. نعم. يأخذ الفقه من الدليل أمامه، ولا يعني يستشهد ثم يذهب ويبحث للدليل، أين الدليل أين الدليل، وأراد أن يركب أدلة لمسألته، لا، وإنما العلم من الكتاب والسنة. نعم، والله أعلم.